اللهم ربنا أسرك في دينك وفعنا في علمك وفعنا في حكمك وكفرين من رحمتك وفعنا حسزنا عن المعاصي. ذكرنا بأن المعجزة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله تتحلى بالجانب العقلاني إضافة إلى الجانب المادي، والجانب العقلاني فيها أنه إذا تأملنا في القرآن نشاهد أنه لم يوجد فيها من العثرات التي نشاهدها في الكتب المنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى من الإنجيل والتوراة وباقي الكتب الأخرى، ولهذا نشاهد أن مثل القرآن الكريم لم يأتي بأشياء توهم بأنها غير علمية. حتى اليوم الذي توصل العالم إلى بعض الحقائق التي يعتبرها بعض النصارى أو بعض اليهود إنما هي تهز الديانات السماوية أو تهز الديانات الإلهية كاستنساخ الجينات وما شابهه، باعتبار أنه يمكن أن يخرج مثلا ولد من دون حاجة إلى أب أو من دون حاجة إلى ذكر، مثلا بمجرد أن يؤخذ مثلا الأجزاء من المرأة مثلا من جسم المرأة. هذا أيضا يكون محلولا في القرآن الكريم، لأنه أصل الإنسان من الذكر والأنثى، لا الذكر الشخصي والأنثى الشخصية، بل حتى العملية اللقاح الذي يحصل في المختبر أو في أي موضع آخر إنما يكون بين الأجزاء الذكورية والأجزاء الأنوثية. أما باعتبار أنه هذه البصمات موجودة حتى في المرأة، يعني الآن في الرجل توجد بصمات أنوثية ولكن أضعف من البصمات الذكورية، في الأنثى توجد بصمات ذكورية أضعف من البصمات الأنوثية، فإذا أي مانع لم يوجد؟ بالعكس، القرآن الكريم لما يثبت في قصة عيسى عليه السلام أنه قد ولد من غير أب، وتعلمون كما بينا سابقا أن المعاجز لم تكن المستحيلات العقلية، فيعني ممكن المعجزة ما تتعلق بالمحال العقلي، ولو كان ميلاد عيسى على نبينا وآله وعليه السلام على نحو الإعجاز، ولكن يعني أنه هذا من الممكن، ويقينا اتفق عملية اللقاح في هذا المجال، وإنما هي جسم مريم صلوات الله عليها كان بوحده قائما ووافيا بهذه الشروط وهذه المواصفات. فإذا هذا امتياز كبير للقرآن الكريم وهو معجزة، فالإنسان في أي عصر إذا قرأ القرآن وتأمل في معاني آياته ليعلمن أنه ليس صنع بشر، ليس كتاب قد جاء به إنسان، ولو كان حقيقة جاء به إنسان فلكان ذلك الإنسان هو المعجز. يعني كما قال أحد المستشرقين أنه لو كان محمد هو صاحب القرآن من المفروض أن يعبد مثل محمد، يعني هو لا بد أن يعبد، يعني يصبح هو إله، لأن الذي يأتي بمثل هذا وخصوصا مع وجود ذلك التخلف الثقافي والتخلف العلمي الرهيب الذي كان أوان نزول القرآن الكريم يعني في الجزيرة العربية، فهذا يدل على عظمة صاحب هذا الكتاب وعلى عظمة من جاء بهذا الكتاب. إذن نحن نعود إلى أصل بحثنا، فبحثنا كان في الوحي، فإن الله سبحانه وتعالى يوحي لأنبيائه، فالوحي للأنبياء كان متفاوتا ومختلفا، ربما يكون وحي بخلق الصوت كما أن موسى على نبينا وآله وعليه السلام آنس من جانب الطور نار، فلما ذهب إليه نودي أن بورك من في النار، نودي أن اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، نودي إليه إني أنا الله. فإذا سبحانه وتعالى كلم نبينا موسى في ذلك المقام، وموسى تكلم مع الله وأخبره الله سبحانه وتعالى باختياره وانتخابه نبيا مبعوثا إلى فرعون وملئه. وأحيانا سبحانه وتعالى إنما يحدث بواسطة الوحي الذي نعبر عنه بالوحي بالمعنى الأخص، وهو أنه يرسل ملكا، وهذا الملك يكون مشهودا للنبي فيبعث للنبي ما بعثه الله تعالى إليه ويلقي على النبي ما أمره الله تعالى بإلقائه، فلهذا يفهم أشياء بواسطة ذلك الملك. وأحيانا ربما يكون الوحي بنوع من الرؤيا، يقينا رؤيا نبينا إبراهيم الذي عبر عنه القرآن قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، كان وحيا. ولهذا إسماعيل يجيب أباه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولهذا سبحانه وتعالى أيضا يخاطب إبراهيم أن قد صدقت الرؤيا. ولو كان الوحي لغة وموضوعيا ربما يكون له معان أوسع من هذه المعاني، فلهذا تلاحظون أن الله سبحانه وتعالى يعبر عن الهداية التكوينية بالوحي، وأوحى في كل سماء أمرها، هذه هداية تكوينية، ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويعبر أيضا عن مصداق خاص بهذه الهداية التكوينية، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، هذا أيضا وحي، ولكن إنما يكون فطرة غريزية قد أوجدها في النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا، وكذلك من الشجر ومما يعرش. وربما يكون الوحي بالإيحاء بمعنى الإلهام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه إذا خفت عليه. وربما هذا النوع من الوحي يكون هو مبدأ جميع الاكتشافات والاختراعات في العالم. إذا سئلتم من الذي اكتشف الجاذبية، ما هي الإجابة؟ أول من التفت إلى الجاذبية من كان؟ نيوتن. حسنا، نيوتن كان جالس تحت الشجرة فتفاحة تقع على الأرض فيتساءل لماذا هذه التفاحة لم تصعد، لماذا سقطت التفاحة، انفصلت من الشجرة بدل أن تقف في الهواء أو تصعد إلى السماء وقعت على الأرض، لماذا؟ كم تفاحة قبل هذه الحادثة قد سقطت أمام كم إنسان لبيب؟ ملايين التفاحات سقطت أمام ملايين البشر، ولكن لم يخطر إلى فكر أي واحد منهم مثل هذا التساؤل. ومبدأ جميع الفرضيات العلمية والاكتشافات والاختراعات إنما تكون تساؤلات بسيطة من هذا النوع، إلى أن تصل إلى تلك القوانين المعقدة التي عرفت بقوانين نيوتن. هذا لا يكون إلا بالإلهام. أنتم تعلمون أن الإنسان إذا توصل إلى طريق مغلق كمفترق طريق، يعني الآن أنت على مفترق طريقين 50% تحتمل أن الطريق الأيمن هو موصل، و50% تحتمل أن الطريق الأيسر هو موصل، ماذا تفعل؟ نحن عندنا جهاز نعبر عنه بالحاسوب الآلي، وميزان محاسبته بمراتب ربما يكون أكثر من ميزان محاسبة ذهن البشر. يعني هذا الكمبيوتر يمكن أنه يتمكن أن يقوم بمحاسبة يعجز عنها مئات بل آلاف علماء الرياضيات في ساعات بل في أيام وأشهر وسنين من محاسبتها، وإذا هذا الجهاز قادر على أن يقوم بهذه المحاسبة في ثانية واحدة. ولكن إذا وصل إلى مفترق طريق 50% يقف الجهاز، لم يكن له ميزة الاختيار. أنت تذهب إلى الطبيب، الطبيب يحتمل أحد المرضين، أحيانا 70% المرض الأول 30% المرض الثاني، فيوصي أن تستعمل أدوية المرض الأول، ولكن أحيانا 50% 50%، يعني أن علائم المرض 100% متساوية متشابهة، علائم المرضين متشابهة. يعني هذه العلامة الموجودة فيه أنا يمكن أن يولدها مرض A، يمكن أن يولدها مرض B. الطبيب يعلم أنه ما يمكن أن يعطيني، بعض الأطباء تلاحظ يخلص نفسه يحتمل 7 أمراض ما شاء الله، صيدلية يوصلك أن تستعملها، يكتب لك في الوصفة صيدلية كاملة، أدوية جميع هذه المرضى هذه الأمراض. أما مرة لا، ما يتمكن لأسباب، يعني أحيانا الأدوية تكون متداخلة ومضرة. وإذا به مع أنه واصل إلى 50% يميل، يعني يرجح، أما رجحان مو علمي، احنا أحسن شيء نسميه رجحان هوائي ذوقي، يرجح لأحد المرضين على الآخر. وإذا بالفعل يسأل من باب الصدفة أو من باب الحقيقة، يتفق أن المرض هو هذا. ولهذا يقولون لنفس الطبيب دور، مو أنه النفس لما هو نفس يكون مؤثر، ربما نفس هذا النفس في تشخيص المرض يكون مؤثر، وهذا لم يكن إلا بإلهام من الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع من الوحي الذي أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعيه إنما يكون في كثير من المقامات والتوصل إلى كثير من النتاجات العلمية. الوحي يستعمل في الإشارة، في قصة زكريا على نبينا وآله وعليه السلام سبحانه وتعالى يشير، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لأنه قال إني نذرت للرحمن صوما أن لا أكلم اليوم إنسيا، فكيف كلم؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه بالإشارة. شكرا لهذه النعمة الإلهية التي أنعم الله تعالى عليه. وفي الواقع كثير من الاتصالات الخفية كالاختراقات الشيطانية أيضا، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائه، نوع من الوحي. ولكن الوحي الذي سبحانه وتعالى يخصه بأنبيائه يختلف عن جميع هذه الاتصالات باختلاف جوهري، إنما هو إدراك خاص. ومن الصعب علينا كثيرا أن نتمكن أن نميزه تمييزا دقيقا علميا. لماذا؟ الإنسان لما يكون فاقد لحاسة وأبدا لم يكن صاحب تلك الحاسة، كالذي ولد من بطن أمه أعمى، هذا من الصعب عليه جدا أن يفهم معنى حاسة البصر، أو أن يفهم معنى المبصر. فإذا أراد أن يفهمه إنما يشبهه بالمذوق، أو يشبهه بالمشموم، أو بالمسموع، أو بالملموس. فكذلك في الواقع نحن بالنسبة إلى الوحي، نحن لا نتمكن أن ندرك حقيقة الوحي إلا إذا أصبحنا أنبياء، ولكن من باب التقريب نتمكن أن نجرده عن باقي الأنواع، كما أننا لا نقدر على فهم ذات الله سبحانه وتعالى، ولكن نتمكن أن نسبحه وننزهه عما عداه. نقول قل هو الله أحد، ولكن نأتي بالصفات السلبية، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا، لم يكن له ولي من الذل، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، السلبيات، ليس كمثله شيء. كذلك في الواحد نقول إنما هو إدراك غير إدراكاتنا، لم تكن مثل إدراكنا بالبصر أو إدراكنا بالسمع أو إدراكنا بباقي المشاعر، ولا يكون مثل الحدس كما توهم بعض الجهلة. بأن النبي صلى الله عليه وآله كان عبقريا، ولشدة عبقريته الشيء الذي لا بد لي ولك أن نستنتجه بمحاسبة طويلة، بمحاسبة صعبة، بمحاسبة متعبة، وإذا هو في ثواني في لحظات يصل إليه. ربما أنتم شاهدتم بعض الناس عندهم عبقرية في الرياضيات، يعني ربما أسرع من الآلة الحاسبة يعمل لك العمليات الحسابية. أنا مرة في التلفزيون شاهد طفل كان عمره يمكن أقل من 10 سنوات، جاءوا به وإذا أعقد العمليات الرياضية يقوم بها في فترة أسرع من الآلة الحاسبة، حتى بعض الأعداد كانت أعداد سداسية سباعية، يعني مثلا 7,667,595 في 4,300,666 مثلا، وإذا يجي لك بالنتيجة هذا المسكين بعد ما ذاك تجي يطلع عين عن نفسه. هذا عبقرية، يعني سرعة الجولان الذهني. يقول إن الأنبياء إنما يكونون هكذا لشدة عبقريتهم، يصلون إلى نتاجات مثل مثل السيد كاظم، لازم سنتين نبحث إلى أن نصل إلى نتيجة واحدة، هذا يصل في ثانية واحدة. يريدون يصورون النبي تصوير بشري، يعني يجردوا عن الجانب الغيبي، ولهذا القرآن الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب. الجانب الغيبي جدا مهم، الإيمان بالغيب جدا مهم. الإنسان من دون الإيمان بالغيب ما يمكن أن يؤمن بالدين، لأن الدين شئنا أم أبينا فيه جانب غيبي مهم. من منكم سمع أن صلاة الصبح ركعتين من الله تعالى؟ هذا جانب غيب. إننا صدقنا النبي صلى الله عليه وآله، ولو كان تصديقنا للنبي ببرهان عقلاني كما بينا بالأمس، يعني بالإعجاز، ولكن نحن ما سمعنا قول الله تعالى أقيم الصلاة. إن النبي قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. هذا أبسط نموذج من الإيمان بالغيب. فإنما هو إدراك خاص لا يكون نتاجا لا للحس ولا للعقل، مو تفكير سريع، مو حادث قوي، ولم يكن مفطورا عليه على نحو غريزي، كما أن النحل تكون مفطورة على أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرفون، ليست بغريزة كغريزة الأكل والشرب وبعض الحواس، ولا بحس ولا بعقل، وإنما هو ارتباط خاص، شعور خاص يختص بالأنبياء، يحسون بأشياء، يشاهدون ما لا نشاهد، ويسمعون ما لا نسمع. لا يشاهدونه بالعين، لأنه إذا كان مبصرا لشاهده الجميع، ولا يسمعونه بالأذن، لأنه لو كان مسموعا لسمعه الجميع. أدوات للالتقاط موجودة عنده، عندي وعندك مو موجودة. أنتم تؤمنون بوجود أمواج صوتية أو أمواج مرئية الآن في هذه الصالة؟ أكيد موجود، ولكن لا أنا أشاهد أي من هذه المرئيات ولا أسمع أي من هذه الصوتيات. أما إذا كان عندي جهاز التقاط كلاقطة كسماعة أجعلها في أذني، تتمكن أن تترجم هذه الأمواج الصوتية إلى أصوات، وإذا أنا أسمعها، أنا جالس معكم أنتم لا تسمعون وأنا أسمع. فهذا الجهاز التلفاز الأغيال يلتقط الأمواج المرئية، نحن بواسطته نشاهد. الآن العلم توصل إلى زرع سنسورات حساسة في دماغ الإنسان، الأعمى يتمكن أن يفصل، يعني يوجد للأعمى الصور التي لا يدركها بالعين لأنه أعمى، يعني كأنها عين اصطناعية. الذي لا يتمكن من السمع يحدث له الأصوات، هذه آليات. النبي صلى الله عليه وآله يمتلك آليات نحن لا ندرك ما هي ماهيتها وما هي حقيقتها، ولكن نؤمن بأنها ليست من نوع المادة، إنما من قوى الروح، من قوى النفس. ولهذا قال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ما قال ما كذب العين ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. ولهذا قال: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. ولهذا قال: نزل به الروح الأمين على قلبك، ما قال على جسدك، ما قال على عينك، ما قال على أذنك، على قلبك لتكون منه. فإنما هو شعور خاص لا يشترك مع النبي في هذا الشعور أي إنسان آخر إلا إذا كان بمثابة النبي، يعني أعطي له قوة الإدراك والاستماع. أو له قوة الولاية كما ينقل أو ينسب إلى مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يسمع ما يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله. إذ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وحده في غار حراء، لم يكن أحد بجنبه إلا علي، فكنت أسمع ما يسمع. ماذا كان يسمعه هناك؟ نحن نعبر عن بأصوات الملائكة، هذا احنا ما نفهم. في الرواية التي يرويها الكليني رحمة الله عليه في الكافي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، لما اشتد الحزن بفاطمة سلام الله عليها لما أصابها من مصيبة فقد أبيها، وتفاقمت المصائب بعد وفاة أبيها بسبب غدر قومها ونكرانهم بفضل أبيها وفضل رب أبيها عليهم بمخالفة أوامره والمظالم التي نزلت عليها صلوات الله عليها، فكان ملك يأتيها فيحدثها، ولهذا سميت بالمحدثة. هذا النوع من التحديث احنا ما نسمعه، احنا ما نفهمه. يعني اذا انا كنت في جنب الزهراء سلام الله عليها لا اسمع ولا اشوف، ربما هي ايضا لا تشاهد، لان الفارق بين النبي وغير النبي ان النبي يشاهد الملك ويسمعه، واما الامام يسمع النبي يسمع الملك ولا يشاهده، كما ورد في بعض الاخبار. وهذا يعني يكون تجوز، يعني لما صار هو نفس التنب واحدة ما تقول ليش يعني سوى جبرائيل طائر، يعني هذا شوية مشكلة، يعني نفس هو هذا صار تجوز يعني. ولهذا إحدى نعم يعني إذا جبرائيل عنده جناح اللهم عنده شجرة كنار، لأنه يقول بأنه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة سدرة المنتهى شجر الكنار الكويت، فالله عنده شجرة الكنار صح سيدنا. لا بس استعمال هذه يدل على هذا زي يد الله فوق أيديهم، يعني الله عزيز التلمتات للبيان. القرآن يصرح لي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، إذا حقيقة جبرائيل عنده ريش وعنده جناح فيصير مادة، إذا صار مادة فلازم يكون محسوس ومشهود.
كيف إذا كان يتحول على بعض
الأشكال الصحابة؟ لا لا شوف، التشكل شيء، التجسم شيء شيخنا، هذا موضوع آخر. كما أنه كان يأتي على هيئة دحية الكلبي كما يقال مثلا، هي شوف هذا يكون تشكل كتشبه الشياطين، كتشبه الجن، أنه عندنا أنه ولهذا أنه من رآني فقد رآني، لأن الشيطان لا يسمح له أن يأتي بشكل نبي، أما بشكل الآخرين يقدر أن يجي. يعني الشيطان يقدر الآن يتشكل بشكله ويجيكم يكلمكم. إذا هذا شوف التجسم شيء، أما الريش لما تجي تقوله، شوف لما صار ريش اختلف الموضوع. يعني إذا يريد يتجسم ما يجي بصورة نسر أو بصورة طير أو بصورة حمامة أو بصورة هدهد، يعني يجي لك بصور معقولة يعني في هذه المجال. فلهذا في الواقع حقيقة الملك من الحقائق التي تكون فهمها بالنسبة إلينا في غاية التعقيد. إذا أنت الآن في ليلة القدر مع اتفاق جميع المفسرين بدليل قوله تعالى تنزل، يعني تتنزل، ما قالت تنزلت، ما قال نزلت. إذا كان فعل ماضي كنا نقول في ليلة واحدة اتفق هذا الأمر في أمان الله، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه. الملائكة والروح تتنزل في ليالي القدر على هذا العالم. إذا أنت تجهز جميع المراصد العالمية، جميع الأجهزة العالمية، ما تلتقط لك ولا شعرة ولا ريشة ولا شيء، فإذا الأمر 100% غير مالي. وما يتفق أنت الآن يمكن ذرة غبار في الجو في الفضاء يرصد من بعد مئات الآلاف الكيلومترات، بل ملايين الكيلومترات، بل حتى السنين الضوئية. ولكن احنا ما عندنا رصد في هذا المعنى، ما يمكن أيضا لأنها ليس نسخ المادة. وهذه الأخبار والروايات التي تشعر، أنا لا أقول بأنها ضعيفة السند، لأنه عندنا نماذج قرآنية. نفس الآية التي تلوتها عليكم أولي أجنحة مثنى وثلاثة، من أثر الرسول في قصة السامري ما أخذه من أثر الرسول. ولكن ماذا يكون معناه؟ ماذا يكون تأويله؟ ماذا يكون تفسيره؟ لما نحن مجال التأويل كان مفتوحا في القضايا الإلهية، في القضايا السماوية، في القضايا الملكوتية في القرآن، أولنا أبرز الآيات ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أولنا أبرز الآيات وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة مع صراحتها في النظر، الرحمن على العرش استوى. فالمجال التأويل مفتوح، فالتأويل في هذه المجالات يكون أفضل بكثير. وأنا قلت إنما الأئمة لا يرون الملك على ما ذكر في الأخبار. ليش أنا قلت على ما ذكر في الأخبار؟ حتى أعطيكم ملامح أولية أنه ما المقصود برؤية الملك. رسول الله كان يشاهد جبرائيل بأي عين؟ بعين قلبية أو بعين شحمية؟ إذا كان بعين شحمية فهذا يعني مادية الملك، فهذه الرواية تناسب المادة، لأن الملك ليس المادة. إذا كانت برؤية قلبية كيف ذلك الذي بقلبه يرى الله تعالى لا يقدر على رؤية ملك؟ وهذا مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كيف أعبد ربا لم أرى، ما رأيت شيئا أو ما وجدت شيئا إلا ورأيت الله قبله وعنده وبعده. هذا مولانا الحسين صلوات الله عليه يقول عميت عين لا تراك عليها رقيب. اللي يقدر يشوف الله ما يقدر يشوف الملك. أنا وياك، ولكن قلت على ما في الرواية
النصر هي رؤية احنا ما ندري شو مقصود فيها، فيقينات رؤية خاصة. هل هي تجسمية؟ يقينات كان يتجسم الملك. وخير آية في القرآن تدل على تجسم الملك إنما هي في قصتين. أحسنت، ارفع صوتك، ارفع صوتك. زين صار ثلاثة. شوي أصعب هذا صار، أما ذيك القصتين أبغى الشيء. تفضل ارفع صوتك. لا ذيك صعب.
أذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا.
بعد أصح من هذه الآية في التمثل،
فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت، قال إني رسول ربك. يقينا الملك وربما جبرائيل روحنا نزل به الروح الأمين. والقصة الثانية، فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، قصة إبراهيم، قال بل قوم منصرون، جاءوا على هيئة بشر، وإلا لما جاء به عجل حنيف فاستشار أيديهم لا تصل إليه فوجب منهم خوف، قالوا إنا رسل أرسلنا إلى قوم مجرمين إلى قوم لوط. زين، إذن التمثل إحنا ما ننكره، كما تمثلوا لسيدنا إبراهيم صلوات الله عليه، تمثل لمريم سلام الله عليها. إذن التمثل مو منكر. هل يقصد أنه لا يرى متمثلان؟ وكلكم تعلمون الذي تمثل لسيدنا إبراهيم رآه أيضا غير سيدنا إبراهيم، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، لأن زوجته كانت واقفة عنده أشافتهم فضحكت. فزوجة إبراهيم تشوف علي بن أبي طالب ما يشوف، ما يمكن. إذن المقصود بالرؤية مو الرؤية المادية، أن النبي يرى الملك والإمام لا يرى الملك، رؤية ثانية. هذه رؤية احنا ما نفهم أنا هذا كلام. هو هذا احسنت، وصارت مرتبة من الرؤية، يعني الرؤية العلمية مو الرؤية الحسية. يعني انظروا، إنما الرؤى تكون ذات مراتب متعددة. الرؤية المادية تكون أحيانا ضبابية وأحيانا شفافة، ثم الضبابية تختلف ضبابيتها، أحيانا كثيرا ما ضبابية تكون، أحيانا قليلا. والشفافية أيضا تختلف، يعني مرة أنا أشاهد السيد من هذه الفاصلة، مرة أشاهده من فاصلة الشبر، مرة أجعله تحت المجهر وأشاهده. هذه الرؤية رؤية شنو؟ حسية. كذلك في الرؤية القلبية، ولا أطيل عليكم، أكتفي بإشارة واحدة. نبينا موسى سأل الله تعالى، قال ربي أرني أنظر إليك. طلب من الله أن يريه نفسه، يقينا ما كانت رؤية حسية، وإلا المفروض أن يعاقب موسى بعقاب بمراتب أكثر من عقاب أولئك السبعين الذين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. موسى يقينا ما طلب من الله رؤية حسية، إنما طلب من الله رؤية ما هي قلبية. أما ليش الله أجابه لن تراني؟ أولا السؤال، هل موسى ما كان يرى الله بقلبه؟ هل لم يرى الله بقلبه حتى يسأل أو سأل من شيء حاصل تحصيل حاصل؟
يقينا أنه كان يرى الله، إنما كان يرى الله تعالى في مستوى، فسأل الله أن يراه في مستوى أعلى، كما أن السيد الإمام رضوان الله عليه في إحدى دروسه أشار إلى أن الرؤيا التي طلبها موسى من الله إنما هي الرؤيا المحمدية والعلوية على صاحبهما آلاف التحية والسلام، يعني الرؤيا التي كان يراها رسول الله تختلف عن الرؤيا الموسوية، تختلف عن الرؤيا العيسوية. إذن الرؤى تكون متفاوتة، فلما كانت الرؤيا القلبية متفاوتة مو شرط أنه الإنسان يرى بالعين، ربما يرى الإنسان بسمعه، ربما يرى الإنسان بلمسه. الآن مثلا شيخ ناصر يقول لي بأنه المساحة في جيبك، أنا أجعل يدي في جيبي أقول لم أشاهد، أنا أصلا ما نظرت إلى جيبي، أنا لمست جيبي، لم أشاهد يعني لم أحس، كأني أنا شاهدت جيبي. السيد يقول لي بأنه الآن في المدرسة فلان، أنا أخذ نوع من التمركز، أسمع، لم أسمع صوت فلان، لم أسمع نفس فلان، لم أسمع همس فلان، أقول لم أشاهده في المدرسة، في الواقع أنا لم أسمعه في المدرسة. العلم يكون أوسع من المراد، ويطلق عليه الرؤية، يطلق عليه النظر، يطلق عليه الإحساس، يطلق عليه المشاهدة، ولكن إنما هو شيء آخر. فبذلك المعنى لو صح ما نسب أنه رأى فوق يمين شمال مثلا، لأنه نفس الذي ينقل هذه الرواية منه هو أمير المؤمنين نقلها أو شخص آخر نقلها، يعني كان حاضرا تشاهد مثلا المقام، وثم هل التجسم الجبرائيلي بأي صورة يكون، كنا في الواقع تحتاج بحوث، وأنا أكثرها أحس بأنها رموز أكثر من أن تكون حقائق ملموسة محسوسة، والرموز تكون أعظم من الحقائق بمراتب، الرموز تكون أعظم من الحقائق بمراتب. هذا
يكون عن عظيم الشر والأخرية والجوع والعطش،
نعم، يعني ولهذا القرآن أيضا يقول بأنه إذا أردنا أن نبعث ملائكة أنبياء للبسنا عليهم ما يلبسون، يعني جعلناهم بشر. فإذا قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك تشير إلى أن الذي يتعلق الوحي من الروح الأمين هو نفس النبي صلى الله عليه وآله، ولا يشاركه في الحواس الظاهرة التي هي يمتلكها الباقون. فالنبوة لا تكون أثرا لا للعبقرية ولا للنبوة، وهذه التفاسير إنما هي تكون تفسيرات باطلة لا وجه لها ولا صحة لها، يعني أن الإنسان يتميز من بين باقي الأشخاص فيملك فطرة سليمة وعقل قوي فيهديه إلى ما فيه صلاح المجتمع وصلاح الأمة وسعادة الإنسان، فيتمكن من وضع قوانين تكون فيها مصلحة المجتمع ويكون فيها عمران الدنيا. وهذا النبوغ وهذا الفكر هو الذي يكون مترشحا من عقل البشر، وهذا غير صحيح، لأنه أولا نحن من المؤسف أحيانا موقفنا يكون موقف انفعال، يعني لما رأينا أمثال هيوم أمثال فرانسيس بيكن لا يؤمنون بشيء إلا إذا شاهدوه في المختبر، فنريد أن نفسر كل شيء بتفسير مختبري بتفسير المال، حتى شاهدنا أن بعض المصريين في بداية عصر الازدهار العلمي جاءوا وفسروا الشيطان بالجراثيم، قالوا الشياطين والشيطان على الجراثيم. ليش؟ لأن الجراثيم يمكن واحد يشاهدها بالمجهر، أما الشيطان محد ما يقدر يشوفه. يعني اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، أغسل إيدي بالصابون، لأن لما غسلت إيدي بالصابون خلصت يدي من الجراثيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واحد يغسل من رأسه إلى قدم بالوايتكس مثلا بالديتول، لا هذا مو صحيح. بس الدرس وقت سنتين إن شاء الله، بكرة نشير إشارة إجمالية ونعطيكم عنوان تفسير الميزان، تراجعون الكلام العلامة طباطبائي رحمة الله عليه في هذا المجال، أنه التوجيه المادي هذا مو صحيح. أن كل شيء إحنا نريد نحصل له محمل مادي وتفسير مادي هذا غير صحيح. وصلى الله على قلبي.